Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaym bi kitabihi Kitab at-Tawhid. Babu dhikri surati Rabbina. Babu dhikri surati Rabbina jalla wa ala. وصفة صفات وجهه عز وجل تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه وعز أن لا يكون له وجه إذ الله قد أعلمنا
من هاتين العبارتين يقول تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه أحسنت هذه إشارة إلى قاعدة التنزيه وهذه القواعد كما ذكرنا لها يعني أهمية عند أهل السنة والجماعة التنزيه ذكر سابقا رحمه الله قدم الإثبات على التنزيه وهنا قدم التنزيه على الإثبات وهكذا يعني أهل السنة والجماعة منهم من يقدم الإثبات هو الأصل ولا شك ومنهم من يقدم التنزيه على أنها المقدمة الأساسية والضرورية قبل الدخول في باب الأسماء والصفات لله عز وجل نعم ثم يقول وعز ألا يكون له وجه أي الإثبات لا بد من إثبات ما أثبته ربنا تبارك وتعالى وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام نعم
إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها ذواه بالجلال والإكرام
ذواه أي قال عنه ووصف فهو الموصوف بكذا نعم
ونفى عنه الهلاك
أي قال عنه أنه ذو كذا وذو كذا وهذه لا شك تعني الإضافة معنية ومرادة ذواه وصفه وقال عنه سبحانه وتعالى أنه ذو الجلال وذو الإكرام ونفى عنه الهلاك هذه كلها أوصاف ها لوجه ربنا عز وجل نعم
ونفى عنه الهلاك حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن العلا وهو ابن المسيب عن عمرو بن مره عن ابي عبيده بن عبد الله عن ابي
طيب لعل يعني الباب يقول رحمه الله باب ذكر صوره ربنا مع ان الحديث الذي ساقه وبدا به وافتتح به ليس فيه ذكر الصورة يقول أهل العلم أن هذه الأوصاف المذكورة والمنعوتة بها وجه ربنا عز وجل هي المرادة بالصورة هي المرادة بالصورة الصورة عبارة عن أوصاف ونعوت يوصف بها وجه ربنا عز وجل من خلال هذه الأوصاف للوجه يعرف ربنا عز وجل وتعرف صورته سبحانه وتعالى وتميز هذه الصورة عن غيرها وإلا فالوجوه يعني ثابتة لكثير من المخلوقات والدواب والهواء كل له وجه ولكن التفريق في صورة هذا الوجه عن صورة الوجه الآخر بالأوصاف والنعوت التي يميز بها ذلك الوجه وبها يعرف ذلك الوجه فهنا مراده رحمه الله بعدما ذكر قال باب ذكر صورة ربنا قال وصفه أي وصف الوجه وصف ربنا عز وجل وجهه بالسبحات وثم أيضا أثنى قال وذواه بالجلال والإكرام فهذه نعوت ومميزات يعرف بها يعرف بها الوجه وهي المراد بالصورة إذا الصورة ما يعني ينظر فيه المرء أو يميز به صورة عن صورة تمييز الصورة عن الصورة الأخرى لأن الصورة عبارة عن معلم ومعالم لهذا الوجه على أساسها يكون التمييز ويكون التفريق بين صورة وصورة، تقول نعم إيه هذه صورة فلان، لما تعرف من فلان من معالم يعني في وجهه ووجهه في هذه، فتعرف تعرف من خلال المعالم والمميزات لذلك الوجه بأنها صورته أو أنها صورة غيره. نعم، وإلا في الحديث واضح جداً أنه ليس فيه ذكر الصورة، ولكن ذكر السبحات وذكر الأوصاف التي ذكر بها الوجه هي المتعلقة، لأن عليها تبنى ومنها يتفرع ذكر الصورة كما قال كثير من مشايخنا رحمه الله. نعم،
عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عبد النهار قبل الليل وعبد الليل قبل النهار، حجابه النار، لو كشف طباقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصر، واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
وين الشاهد؟ سبحات، مثل ما قلنا لوصف الوجه للسبحات، أو كون الوجه له سبحات، والسبحات أيضا موصوفة بأوصاف دقيقة تتميز عن غيرها، بها تعرف الصورة، بها تعرف الصورة، فهي المعالم كما أشار وذكر ذلك علماؤنا رحمهم الله. وأيضا الحجاب المذكور هنا جاء ذكره بأنه حجابه النار، وأيضا في الروايات ذكرت بأن حجابه النور، والنار والنور بابها واحد، المراد أنها ما تمنع رؤية ما ورائها من شدة اللمعان والمرير والضوء، يكون قوة يمنع الأعين والأبصار على مراد الله تبارك وتعالى وحكمته عز وجل، فتحجب الرؤية عن الأبصار من شدة النور أو من شدة النار. نعم،
حدثنا
أما هذا لو كشفه لأحرقت بنتها إليه، هذا أيضا واضح أنها كناية عن أن جميع المخلوقات تحترق، والمثال لا شك بينه ربنا عز وجل عندما تجلى سبحانه وتعالى للجبل في قصة موسى فجعله دكا. نعم،
حدثنا سالم بن جنادة القرشي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض.
هذه العلة، يعني علة كونه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، على تقدير يعني هذه الأمور التي يقدرها و يعني يصرفها في خلقه ويدبر بها شؤون خلقه وعباده. المسائل في هذا الحديث نفي النوم، لكن العلة مذكورة كونه يخفض ويرفع، والخفض والرفع توزيع الأرزاق، الأعمار، الأحوال، الصحة، كل ما كان من نعم الله تبارك وتعالى ومتردد بين الزيادة والنقصان. وكذلك فيها إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى وإثبات الوجه، وهذا هو الشاهد. نعم،
يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
ولا شك أن بصره سبحانه وتعالى لا نهاية ولا حد له في خلقه. نعم،
حدثنا عمرو بن علي بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه البصر.
لا شك.
وقال محمد بن يحيى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد وابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع، قال ابن يحيى بمثله وزاد فيه، ثم قرأ ابو عبيده ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. حدثنا بحر بن نصر بن سادس بن الخولاني قال حدثنا اسد بن موسى السنه قال حدثنا المسعودي بهذا الاسناد.
موسى يعني اعتراف، والا هو يقول حدثنا اسد السنه، واسد السنه هو اسد بن موسى، وكان يعني قد اشتهر رحمه الله رحمه واسعه من علماء اهل السنه، واشتهر بشده تمسكه وتعامله مع الخلق على ضوء وعلى اساس الاعتقاد، وكان شديدا في هذا التمسك وكذلك في التعامل مع الخلق والعباد على ضوئها. وله كتاب، كتاب السنه في الاعتقاد، وهي مفقوده من الكتب المفقوده، ولكن توجد منها قطعه صغيره كانت عند شيخنا الشيخ حماد رحمه الله. نعم.
حدثنا
هذا لقب اسد السنه، لقب يعني لقب به. نعم.
حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا اسد بن موسى السنه قال حدثنا المسعودي بهذا الاسناد مثله سواء فقال ويرفعه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن ابي شيب قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي عاصم قال يد الله مبسوطه. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن ابي برده عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع، فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه نار لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه وصوره. حدثنا بحر بن نصر بن الخولاني قال حدثنا اسد قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطلب عن ابي حازم عن عبيد الله بن مقسم انه ذكر ان دون الرب يوم القيامه 70,000 حجاب، حجاب من ظلمه لا ينفذها شيء، وحجاب من نور لا ينفذها شيء، وحجاب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء الا خلع قلبه الا من يربط الله الا من يربط الله على قلبه.
ذكر تحت من حديث فيه ضعف ولا يصح، دائما هذه الروايات يعني كثير من اهل العلم اذا يعني بولغ في ارقامها واعدادها 70,000، فهنا يقول الاجابه يعني 70,000 اجابه، واحيانا يقول لك والسبعين الف كل واحده وراها 70,000 وسبعينات، هذه لا شك فيها زياده ولا يصح، لكن المراد يعني اثبات عظمه الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى ثابته في النصوص الكثيره في الكتاب والسنه. لكن الحديث اللي بعده يعني يشهد له وهو يعني يثبت به ما اراده رحمه الله. نعم.
حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا اسد قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن مجاهد قال بين الملائكه وبين العرش 70 حجابا، حجاب من نور وحجاب من ظلمه، وحجاب من نور وحجاب من ظلمه.
يعني 70 حجاب.
قال ابو بكر لم اخرج في هذا الكتاب من المقطعات لان هذا من الجنس الذي نقول.
طيب كيف وهذا يقول عن مجاهد؟ يقولون عن مجاهد لكن فيه روايات اخرى او اسانيد اخرى ليست يعني على شرطه او لم تتفق معه رحمه الله من مجاهد عن ابن عمر، وايضا فيها المرفوع وفيها الموقوف، هذا مراده. قال ابو بكر هو امامنا امام الائمه رحمه الله، لم اخرج في هذا الكتاب من وهذه اشاره يعني سبق وذكرها ولكن يؤكد عليها مره اخرى، مراده عدم الاستدلال بالموقوفات وعدم الاستدلال بالمقطوعات، وهو يشير بالمقطعات الى هذه كلها الموقوف والمقطوع. واما اهل الاصطلاح بعد ذلك اصطلحوا ان الموقوف ما يعني انتهى الى الصحابي والمقطوع ما انتهى الى التابعي، وهنا يريد بها يعني كلا النوعين الموقوفات والمقطوعات، كما يعني هو معلوم لان هذا الباب او هذا الاصل في باب الاعتقاد وغير أسماء الله عز وجل وصفاته لا يستدل إلا بالمرفوعات، لأن الأصل هو التوقيف على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن معلوم عندنا وعند أهل العلم أن ما هو موقوف على الصحابي له حكم الرفع، وإن كان وصف سنده يعني وصف الإسناد يقال أنه موقوف، لكن عندهم كثير من الموقوفات لها حكم الرفع، وهذه طبعاً اشترط لها شرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون يعني الرواية ليست مما يقال فيها بالاجتهاد في المسألة نفسها، والثاني في الصحابي في الراوي نفسه ألا يكون ممن يروي الإسرائيليات وله علم واطلاع على الروايات الإسرائيلية. وهذا كذلك، أن هذه عن ابن عمر، يعني مجاهد يرويها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومعلوم أن عبد الله بن عمر يعني، وهذه المسألة ليست مما يقال فيها بالرأي، وعبد الله بن عمر ليس ممن يعني عرف عنه الرواية الإسرائيليات. نعم،
لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه.
ما مراده بالجنس؟ مراده في أمور الاعتقاد. نعم، لا نقول فيه إلا بما ثبت عن الله وعن رسوله. التوقيف إشارة إلى مبدأ والأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة وعند الصحابة، وهو التوقيف. نعم،
لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مصدوق في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. أقول وبالله توفيقي وإياه واسترشد، قد بيّن الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجها وصفه بالجلال والإكرام والبقاء، فقال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه.
مراده الآن رحمه الله الاستدلال بمفهوم هذه الآيات، مفهوم إثبات الوجه يستدل بها على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. لأن هذه إشارة من كثير من أهل العلم أن الأصل في معنى كلمة الصورة له المعالم والأوصاف التي يوصف بها الوجه، فيكون لكل وجه صورة معينة بها يميز وبها يعرف. هذا مراد رحمه الله. نعم،
وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه.
نعم.
التي أضاف إليها الجلال بقوله تبارك
اسم ربك. هذا تأويل، يعني مرادهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال، أي يبقى الذي ما يوصف بالجلال هو ذات الله تبارك وتعالى، أن الجلال والإكرام من أوصاف ذات الله عز وجل وليست من أوصاف وجه الله على الخصوص. هذا مراد، هذا قول الجهمية، وهو يرد يعني هذا القول وهذا التأويل الفاسد. نعم،
التي أضاف إليها الجلال بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام لا الوجه.
لا الوجه. نعم،
قال أبو بكر: أقول وبالله توفيقي، هذه دعوة يدعيها جاهل بلغة العرب، لأن الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه المظلوم.
لذلك هناك أشارة في الأول قال ذواه، هو يريد كلمة إيش؟ الذو هذه. نعم،
فذكر الوجه مظلوما في هذا الموضع مرفوعا.
واضح؟ ها؟
مرفوعا
يعني جاء ذكره ويبقى وجهه، فالوجه ها؟
مضمون
مرفوع. ربك وجه ربك ها؟
مكسور
فوق مجروح ولا لا؟ على الإضافة. نعم، فلو كان الذو تتعلق بالرب كان ينبغي أن تكون ذي. واضحة؟ نعم،
وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام.
رحمه الله، أهم في اللغة يا شيخ. نعم.
ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام محفوظا كما كان الباء محفوظا.
دائما يعني المضاف والمضاف إليه والموصوف يعني يأخذ حكم من حيث الإعراب، الصفة تأخذ حكم الموصوف. دائما يقولون الصفة تتبع، درسنا في القواعد الصفة تتبع الموصوف من حيث الإعراب في الحكم. نعم.
مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضوع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام محفوظا كما كان الباء محفوظا في ذكر الرب جل وعلا.
نعم.
ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب، خفض ذي حفظ الباء الذي ذكر بقوله ربك. ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعة التي كانت صفة.
طب واحد يسأل يعني هل الجهمية عندما قالوا هذه الكلمة ما يعرفون أن الصفة تأخذ حكم الموصوف؟ لا يعرفون، لأن أصلا هؤلاء أمثال الزمخشري والرازي وغيره كلهم أئمة في إيش؟ في اللغة يا شيخ. بل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من غلوهم في اللغة ويعني عدم وقوفهم عند الحد الشرعي في باب اللغة، بل وغلوا فيه كثيرا وزادوا فيه وغلوا كثيرا، تسبب هذا الغلو في انحرافهم في باب الاعتقاد. فهم هذه القاعدة اللي احنا نحفظها في المدارس الابتدائية أن الصفة تتبع الموصوف، هذه يعرفونها جيدا، ولكن هذه طريقتهم، هذه طريقتهم التمويه والتلبيس لتمرير قواعدهم وتمرير بدعهم وترويجها. نعم.
ولما كان الوجه في تلك الآية المرفوعة التي كان صفة الوجه مرفوعة، فقال ذو الجلال والإكرام.
نعم.
فتفهموا يا ذوي الحجة هذا البيان الذي هو مفهوم.
وين الحجة يرحمك الله؟ نعم.
الذي هو مفهوم في خطاب العرب: لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل.
الله أكبر.
في هاتين الآيتين
واضح أنه من مفهوم الخطاب، يعني في اللغة واضحة ومعلومة وبينة. نعم.
وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله، صفات الذات. لا أن وجه الله هو الله، ولا أن وجهه غيره كما زعمت.
لا شك أن كذا إذا كان على كلامهم وتأويلهم يلزمهم هذا اللازم ولا شك. فواضح جدا من المنهج يبدأ بالنصوص الشرعية ثم باللغة ومفهوم اللغة ومنطوق اللغة، ثم يبدأ بإيش؟ بالإلزامات العقلية رحمه الله في محاولة إقناعهم ورجوعهم وتفهمهم. نعم.
لا أن وجه الله هو الله، ولا أن وجهه غيره كما زعمت المعطلة الجهمية، لأن وجه الله لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام.
نعم.
فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وزعمت الجهمية عليهم دعائم الله أن أهل السنة ومتبعي الله
شديد، أقول شديد رحمه الله عليه، تعبوا منهم يا شيخ. هؤلاء يعني أوذوا من قبل أهل البدع والأهواء.
أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه بمحكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا.
طبعا هو ذكر الغضبة وبينها في هذه الجملة أن أهل السنة زعزعت الجهمية أن أهل السنة، وخبر إن وين شوف هو وين بعد كم سطر، شوف بعد كم سطر هذه مشبهة، يعني العبارة هكذا وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة طبعاً هم تبع الأذق مشبهة، وهذا لذلك يعني دعا عليهم بهذه الدعوة. لما؟ لأنهم قد أساءوا إلى أهل السنة وتسبروا يعني بهذه الأوصاف قبيحة وهي كذب ولا شك وافتراء، تسببوا في صد الناس كثيراً عن منهج أهل السنة والجماعة، فهم يزعمون. وهذه لا شك قاعدة عندهم، يعني من القواعد المقررة عند الجهمية أن الإثبات على ظاهر الكتاب والسنة يقتضي التشبيه، وبعضهم ما يجعل هذا قيداً، يعني بعض الأشاعر يقيد الإثبات على مقتضى ظاهر الكتاب والسنة، بعضهم لا، يكون بدون قيد الإثبات يقتضي التشبيه، بمعنى أن من أثبت لله عز وجل اسماً أو صفةً أو معنىً أو فعلاً أو حالاً أثبتها لله عز وجل طبعاً لورودها في الكتاب والسنة، ولا وعين هذه الكلمة والصفة تثبت أيضاً في حق المخلوقين، إذن يكون قد شبه الخالق بالمخلوق. فأنت عندما تثبت أن لله عز وجل يداً وتثبت أن للمخلوق أيضاً فقد شبه، تقول أن الله عز وجل يسمع والمخلوق يسمع، إذن شبهه. إثبات العين تثبتها للخالق وتثبتها للمخلوق، إذن شبهته. النزول، كل هذه الصفة ما دام أنها تثبت في المخلوق لا يجوز إثباتها في حق الخالق على الحقيقة، وإنما تروح تبحث لها عن معنى آخر. فإذا أثبتت ما هو ثابت في المخلوق أثبتها للخالق عز وجل من حيث لفظها لزمك التشبيه. طبعا التشبيه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني يقررون ويلزمون أهل السنة بأنهم كفار بما بإثباتهم الصفات الواردة في الكتاب والسنة. وهذه القاعدة مضطردة عند عامة الجهمية. جهمية الأصل، أتباع الجهم بن صفوان، المعتزلة أقل منهم في التعطيل والتجهم، والأشاعرة كلهم بلا استثناء مقررة عندهم هذه القاعدة. وهذه القاعدة بينا أظن في الدرس السابق أنها من أفسد القواعد. ليه؟ لأنها تعود على أهلها جميعاً بعين الحكم، لكن باعتبار فرقة على فرقة أخرى. فالجهمية عندهم من أثبت الأسماء والصفات مشبه، المعتزلة عندهم من أثبت الصفات فهو مشبه، وهم يثبتون الأسماء. فالمعتزلة عند الجهمية إيش؟ مشبه. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات فهم عند المعتزلة أيضاً مشبهة. فهذه القاعدة يعني تأكل الأخضر، يعني تجري أو يعني يجرى لازمها على جميع وأهل السنة والجماعة، كذلك عندهم إثبات ويثبتون الأسماء ويثبتون الصفات. فالشاهد كل من أثبت عندهم فهو مشبه، وهذه القاعدة لا شك من أفسد القواعد، ولكنها ماضية فيهم إلى يومنا هذا. يعني السنوسي من المعاصرين قبل قرن وقليل من الزمان، واللقاني غير اللقاني صاحب كل هؤلاء، صاحب جوهرة التوحيد ومن شرح جوهرة التوحيد، معاصرون إلى يومنا هذا يلزمون مذهب أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة. ليه؟ لأن يقول لك أثبت. طيب أنت أيضا أثبتت، حتى أنت أثبت يا الأشعري، أنت تثبت الأسماء فأنت عند المعتزل مشبه، فإذا تقبل بهذا كما يعني تلزمنا بهذا الحكم فإنه يلزمك من وجهة النظر الاعتزالية، من وجهة نظر المعتزلة يلزمك هذا الحكم، فهذا دليل على فساد هذا الحكم وبطلان هذا الحكم شرعا وعقلا، ولكن والله لا شرع ولا عقل. نعم، طبعا هم عندهم الحجة أن الإثبات يخالف إيش؟ التنزيه. نعم، لذلك أنت مشبه، والمشبه غير منزه. التنزيه واجب والتشبيه كفر حرام، فأنت يعني لا ما نزهت بل شبهت ووقعت في الكفر، كما قرروا أنهم أن الحنابلة وأن أهل السنة وقعوا في باب من أبواب الكفر في باب أسماء الله وصفات الله، وهذا طبعا أعظم الكفر، أعظم الكفر ما يكون كفرانا يتعلق بربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فلذلك هم عندهم لا، يقول لك الأصل هو نفي التشبيه، فنفي التشبيه عند الجهمية يقتضي نفي الأسماء والصفات، نفي التشبيه عند المعتزلة يقتضي نفي الأسماء دون الصفات، نفي التشبيه عند الأشاعرة يقتضي نفي بعض معاني الصفات على حقيقتها دون الصفات الأخرى. كل هؤلاء نفي التشبيه، وقلنا هذه الكلمة لا شك هي من القواعد الأساسية والبينة والمتقررة عند عامة أهل الإسلام، يعني كل المسلمين اليوم يقولون وجوب التنزيه وتحريم التشبيه، لكن سبحان الله البدعة وشؤم البدعة وشناعة البدعة وشناعة المبتدعة وشؤم المبتدعة جعلت هذه الكلمات اللي هي قواعد متقررة عند الجميع جعلتها من الألفاظ المجملة كما أشار إليها شيخ الإسلام. فلذلك لفظ نفي التشبيه نقبلها من السني ولا نقبلها من أهل البلاد، يجي معتزل يقول لك الأصل عندنا نفي التشبيه، تقبلها منهم؟ ما نقبلها، لأن نفي التشبيه عنده يعني ماذا؟ القاعدة واحدة، نفي التشبيه عندنا وعندهم، لكن نحن نعني بها شيئا وهم يعنون بها شيئا آخر، فهذه أصبحت من الألفاظ المجملة، اللفظ واحد ولكن لها عدة معاني وعدة مدلولات بحسب عقائدهم وحسب اللوثة التي في عقولهم ويعني تصوراتهم في باب أو فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهذه من أعظم المحكمات صارت لفظا مجملا، نفي التشبيه. كذلك وجوب التنزيه من أعظم المحكمات لكن صارت من جنس الألفاظ المجملة كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه كل يدعيها ويعني بها معنى فاسدا لا يقبله الفريق الآخر. الجهمية لها معنى، وعند المعتزلة لها معنى، وعند الأشاعرة لها معنى، وعندنا قطعا لها معنى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى السنة وأهلها. نعم،
جالب منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خطبنا.
لا شك. نعم،
وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه البنية والكفاية ونزيده شرحا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبع السنة؟
يعني يريد رحمه الله الآن الذب عن أهل السنة، ويريد أن يبين بطلان هذه التهمة كون المثبتة مشبهة. لذلك احنا نقول هو عندهم الإثبات يقتضي التشبيه، احنا ايش نقول؟ والله الإثبات إذا كان إثباتا على طريقة الكتاب والسنة بس لا يقتضي التشبيه، لأن الذي أوجب عليك التنزيه، الذي أوجب عليك التنزيه من؟ ليس كمثله شيء، هو الذي أوجب عليك الإثبات. وين؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوا به. فاللي أوجب عليك التنزيه هو الذي أوجب عليك الإثبات، فكيف يكون في الإثبات مخالفة للتنزيه ويكون فيه تشبيه لله تبارك وتعالى؟ كلام واضح؟ إذا أنتم تزعمون طبعاً إذا نبي نستعمل معكم اللازم يلزمكم شيء عظيم جداً، يلزمكم أن الله تبارك وتعالى فيما أمر وأوجب على الخلق والعباد تعاطف، يأمرنا سبحانه وتعالى بالإثبات ويأمرنا سبحانه وتعالى بنفي التشويش. وهم يقولون ما يمكن الجمع بين الإثبات ونفي التشويه، لأنه عندهم كل من أثبت فقد شبه، ما دام أثبت إذا أنت ما نفيت التشويه، فكيف ربنا عز وجل يأمرنا بشيء ويأمرنا بما هو إيش مضاد له؟ فيلزم من كلامكم يا أيها الجهلة كما يقول رحمه الله أن في كلام ربنا تعارضا تناقضا. الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. القرآن اللي أمرك بالتنزيل أمرك إيش؟ بالإثبات. هذا معناه الإثبات لا يقتضي، لكن مو أي إثبات، مو الإثبات اللي في ذهنك، الإثبات المشروع. إذا أثبتت الإثبات المشروع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يقال فيك أنك شبهت وأنك خالفت التنزيه لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم.
قال رحمه الله نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأخطار أن لمعبودنا عز وجل وجه كما أعلمنا الله في محكم تنزيله فدواه بالجلال والإكرام.
أيضا يعني واحد يقول الآن أول الشيخ وإلى الآن ما جاء عند ذكر حديث الصورة ولا لا؟ طبعا راح نعرف العلم لأن الشيخ أصلا ايش يضعف يعني الإمام ابن خزيمة رحمه الله يعني يضعف هذا الحديث لا شك، لذلك سبحان الله ما اعتمدها، وإلا يعني في أي كتاب آخر يعني يراد به إثبات الصورة لله تبارك وتعالى أول ما يبدأون بذكر أحاديث الصورة لأنها نص في الباب. ودائماً معلوم يعني عند ابن خزيمة وعند غيره أنه النص مقدم على غيره، ولكن هو أخر هذا النص راح يذكره في الأخير، سيذكره في آخر الباب، ولكن شوف هو يعني يعتبر نفسه أنه إيش انتهى من إثبات الصورة لله تبارك وتعالى رحمه الله. زل لا شك كما يعني يذكر مشايخنا ومن الأخطاء، هذا دليل على أنه كل يؤخذ من قوله وينقل، ما في كل راد ومردود ومردود عليه. هذا إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، شوف كيف ما كيف شدته على أهل البدع والأهواء وعلى أهل التأويل على وجه الخصوص، ولكن جاء في هذه المسألة وأول قلنا شيخنا شيخ محمد كيف قال ألا تعلم أن لكل جواد كبوة؟ هذه يعني كبوة إمام الأئمة رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد هو مراده أنه الصورة والوجه يعني يقال للوجه صورة معينة، فتعرف أنه هذا وجه فلان وهذا وجه، بما بالمعالم التي تتحدث بها الصورة وتتميز وتفرق بين صورة فلان وصورة فلان. هذا احنا اليوم إذا شفنا صورة يعني مثلا دابة أو صورة أسد نفرق بين صورة الأسد وبين صورة الدجاجة مثلا، لما في معالم معينة في وجه الأسد وفي معالم معينة في وجه الدجاجة، فالمعالم اكتفى بالمعالم التي ذكرها السبحان وأنه ذو الجلال والإكرام ونار ونور وحجاب، اكتفى بهذا رحمه الله على الاستدلال بالصورة، وسيأتي راح يذكرها يعني راح يذكرها. نعم، هذا يكرر هنا مرة أخرى، فيقول ذواه أي ذو الوجه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهد، لأنه مراده الآن مثل ما قلنا رد التهمة تهمة أهل البدع والأهواء عن أهل السنة، لأنهم يقولون ما دام أثبتتم أن لله وجها وتثبت أن المخلوق الفلاني له وجه وله صورة وتثبت صورة لله، إذا أنت شبهت بين الخالق والمخلوق. يعني بيقول لهم يعني وين العقول؟ من يقول أنه إذا أثبتنا أن لله عز وجل صورة ووجها ولهذا المخلوق صورة ووجها شبهنا بين الخالق وبين المخلوق؟ فهل الاستدلال يعني الآن استدلال إلزام ورد إيش التهمة وبيان فساد قولهم وفساد لازمهم، إنه هذا اللازم من اللوازم إيش الفاسدة. نعم اقرأ إيش.
ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه البصر محجوب عن أبصارها في الدنيا.
لا شك في الدنيا ها نعم
لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية.
هذه كلها يعني صفات ليش؟ للوجه. نعم هذا يقول هذه الصفات يثبت بها ها ذكر أن لله عز وجل صورة. نعم
ونقول إن وجه ربنا القديم لا يزال باقيا فنفى عنه الهلاك والفناء.
نعم
ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك.
هذا الفرق الأول ها؟ إذا في فروق. احنا صحيح نقول هنا وجه وهنا وجه وهنا صورة وهنا صورة، لكن الفروق ها؟ الفروق كثيرة جدا، فأين التشبيه؟ نعم
ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليهم هلاك ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا.
لا شك ولا تحرق لأحد شعرة.
لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجه خالقنا.
نعم
ونقول إن وجوه
هذا كله تفريق بين ما يثبت في حق الخالق ويثبت في حق المخلوق. نعم
ونقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة أوجدها بعدما كانت عدما، وإن جميع وجوه بني آدم ثانية غير باقية.
نعم.
تصير جميعا ميتا ثم تصير رميما ثم ينشئها الله بعدما قد صارت رميما فتلقى من المنشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها بالقيامة ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ.
نعم.
ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها، فهل يخطر يا ذوي الحجى ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذلك الوجه؟
نعم.
وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفناه وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها وصفناها غير اتفاق اسم الوجه؟
واضح يعني ما في اتفاق بين ما يذكر في حق الباري عز وجل وما تتجلى من المعاني العظيمة التي تليق بالله عز وجل مع ما ثبت في المخلوق إلا من باب إطلاق الاسم نفسه الوصف اللفظ نفسه ها؟ أما المعاني وما وراء هذه اللفظة لا شك والحقائق تختلف اختلافا بيننا. نعم مراده هو إيقاع اسم الوجه. أيوه
وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم
هذا موضع إيش الاتفاق، وإلا فجميع المعاني الأخرى والاعتبارات الأخرى محل إيش افتراق واختلاف. نعم
كما سمى الله وجهه وجها ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل أن لبني آدم وجها.
الإلزام الثاني، إذن الإلزام الأول في التفريق بين المعاني والحقائق المتعلقة بذات الله عز وجل وكذلك بوجهه وصورته وبين ما يتعلق بمن؟ بالمخلوق. والفرق لا شك واضح وجلي، فليس فيما يطلق في حق الباري عز وجل والمخلوق إلا إيش اتفاق اللفظ والقاعدة إيش تقول؟ والاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. والآن بأكد لهم هذا المعنى، لو كان الاتفاق في الألفاظ يلزم منه الاتفاق في المعاني يلزمكم هذا الثاني الذي سيذكره ها؟ ولا أحد منهم يقره ويريده. نعم.
لكان كل قائل من بني آدم وجها في الخنازير والقردة والكلاب والسباع.
قولوا ما نقول الخنازير والكلاب والسباع لها وجوه ولا ما لها وجوه؟ وأنت يا أيها الجهمي لك وجه. احنا نثبت أنك أنت لك وجه والقرد له والخنزير له، فهل في هذا يعني شبهنا بين وجهك وبين وجه الخنزير؟ إن كان ذاك يلزم فهذا يلزم، إذا وجهك ووجه الخنزير متشابهان. نعم، وهذه ما يحبها. إذا كما تنفي هذه يجب عليك أن تنفي، لأن ليش؟ يقول العلماء بل هذه الثانية أولى من تلك. يعني إن كنت تدعي المشابهة بإطلاق نفس اللفظ ففي هذه المشابهة أقوى وأحرى عن الأولى. ليش؟ قالوا لأن هذا مخلوق ومخلوق والاتفاق يتفقون، ما كان وبعدين كان، وما في بهاء وما في كذا، وكله متعرض للفناء. يعني مواطن الاتفاق بين وجهك يا الجهمي ووجه الخنزير مواطن الاتفاق كثيرة جدا، بينما ما في موطن اتفاق بين ما يضاف إلى الخالق عز وجل ويضاف إلى المخلوق. واضحة؟ نعم.
والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت، ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب، لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم المشدد.
لماذا لا تغضبون على أنفسكم عندما تزعمون أن من أثبت وجه الله فقد شبهه بخلقه؟ لا إله إلا الله. نعم.
من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه.
لا شك.
ولست أحسن.
يقول روح أنت اللي وجهك وجه الخنزير أنت وأبوك وجدك أيضا. نعم.
ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه بني وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعتل والخبل، أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه بني وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. فتذكروا يا ذوي الألباب أوجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم. فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع، واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟
واضح. يعني معناها لازمكم من اللوازم الفاسدة، فكيف يلزم أن يقال لنا بحسب قواعدكم الفاسدة أننا مشبهة؟ نعم.
ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهاء المهتزة كلها مخلوقة قد قضى الله فناءها وهلاكها، وقد كانت عدما فكونها الله وخلقها وأحدثها، وجميع ما ذكرناه من السباع والبهاء لوجوهها أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان.
يعني مواطن الاتفاق كثيرة جدا. نعم.
ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين القرد، ولا فمك فم دب، ولا
يمكن عين القرد أحسن من عينك. نعم.
ولا شفتاك كشفتي كلب، ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتمة، كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله.
هنا الآن لفة أخرى على من؟ على أهل التأويل. الكلام الأول في المعطلة الذين عطلوا، وأما هنا يعني جاء وعرج على أهل التأويل اللي هم الأشاعرة. نعم.
الذي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب.
يعني مثل ما تقول كلام إكمال وجه، يعني شنو؟ ها؟ ما له معنى، لا قيمة له. نعم، فهم مرادهم وجه الله هكذا. نعم، لكن كيف تصرف ثم ذلك؟ نعم، سبحانك ربي. نعم.
وزعمت أن الوجوه من صفات الناطقين، وهذه فضيحة في الدعوة.
الله رحمة الله عليه، ها؟ دقيق جدا، ها؟ ويعني يخرج يعني فضائحهم، نعم، بالمناقيش. نعم.
ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه.
لماذا؟ هم هربوا من ماذا؟ هروبهم من تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، يريدون التنزيه، ولكن كلامهم يعني يلزم، وبل يقررون أنك إذا أثبتت الوجه للخالق عز وجل فقد شبهته. سبحانك ربي لا إله إلا أنت، يعني وقعوا فيما هو أشر مما فروا منه، أرادوا التنزيه ولكنهم أخطأوا، أخطأوا الطريق. يعني لا نزهوا ولا أهدوا، يعني لا أصابوا تنزيها، لأنه دائما يعني مثل ما يذكرون العلماء، يعني إيش الآن إحنا نتكلم في صفة من صفات الله عز وجل، والباب الذي والآية اللي إحنا وياه بصدد تفسيرها وشرحها، الآية فيها صفة من صفات الله، أو الحديث يتعلق بذكر صفة من صفات الله، هو بمجرد ما يسمع هذا الصفة لله عز وجل، يعني مثلا يد الله فوق أيديه، ها؟ يد؟ سبحان الله، عقله كله وين راح؟ راح إما هنا وإما هنا. يا البهيمة، يد الله، ليه؟ لماذا لم تقطع هذه النظرة؟ ها؟ أي كلمة تقولها استواء الله، ها؟ راح شاف إيش؟ استواء نفسه أو استواء غيره، فورا يقول لك لا، ليه؟ يقول لك يا أخي الاستواء يعني العرب تقول استوى الرجل على بعيره على دابته، استويت على عرشي، استويت على كرسيي، والإنسان إذا استوى، شو ودانا عند الإنسان؟ لا يفهمون ولا يفسرون آية من آيات الصفات ولا حديثا من أحاديث الصفات إلا بعد عرض هذه اللفظة الاسم أو الصفة على ما يعرفه في أبدا. هذه عنده تنزيه؟ هل في قلبه تنزيه؟ يا شيخ حتى نتكلم عن الله أنت تروح تنزلها وين؟ في المخلوق. لماذا؟ فرق عظيم جدا بين الخالق وبين المخلوق. أين التنزيه؟ والله ما عندك تنزيه، فأنت لا أصبت التنزيه، بل مرض التشبيه واضح في قلبك وذهنك، يعني بمجرد ما تسمع شيء عن الله تروح وين تدور؟ تدور في المخلوق. في تشبيه ولا ما فيه؟ لوثة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، اللوثة الوباء موجود، يعني أصيبوا بهذه اللوثة، هذا المرض. لا ينظرون إلى صفة من صفات الله إلا باعتبار ما يعرفونه في المخلوق. هذه اللوثة موجودة، أنت إذا بروح عالج نفسك أنت فيك وباء، وباء أنك لا تنظر إلى صفة من صفات الله إلا بما تعرفه في المخلوق، فلا تجزي عندك، وثم أيضا ما أثبت ما أوجب الله عز وجل عليك، فأنت فاقد الدين، بل أنت مثل ما قلنا تقول له يا تصاب بالعمى ولا تلتفت هذه الالتفات إلى يدك أو يد غيرك يا عبد الله، لأنك ربطت بين الخالق وبين المخلوق، والأصل ليس كمثله شيء. نعم نعم.
فيقال له: أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، أليس نعم. قد شبه على أصلكم وجه الله، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجه الموتان؟
الله أكبر.
لزعمكم يا جهل أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لله وجه وعينان ونفس وأن الله يبصر ويرى ويسمع أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين، حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. فإذا كان على ما زعمتم من جهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتى.
لا أبدا.
نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ثبت بنقل العدل عن العدل ما سوى.
واضح أيضا أنه يعني ممن يريد أن يقرر أنه عدم التفريق بين الكتاب، الذي ذكرنا يعني التوقيف وأعمال النصوص، تقديم النصوص، ثم أيضا عدم التفريق بين القرآن وبين السنة. نعم، هذا هو المذهب.
ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل، نقول ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ من موجب عند ذوي الحجة والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه أنه يشبه وجه
الخالق بوجوه بني آدم. شوف التعليق، اقرأ التعليق تحت يا شيخنا، علق شيخنا رحمه الله. أيوة،
يقول
بل هو محض
اشتراك في الاسم.
لا، قلنا يعني نريد غض الطرف عن هذه الكلمة، لكن جاءت هذه الكلمة أيضا في طبعة الشيخ الحراس، ذكرها الشيخ الحراس. وهنا مسألة من مسائل يعني هؤلاء المبتدعة، لكن المصيبة أن الكلمة هنا قالها من المحقق اللي هو وش اسمه الشهوان، وأيضا قالها الشيخ الحراس رحمه الله في نسخة اللي عنده طبعة راح يشوفها أيضا، يقول بل هو محض اشتراك في الاسم. عندكم التعليل هذه الكلمة هنا علق يعني شيخنا الشيخ حماد عليه رحمة الله، قال قف، قلنا وقف، قال لا، ليس من الاشتراك. هم الجهمية والأشاعرة الآن على وجه الخصوص عندما تقول له يعني، وإذا أقمت عليه الحجج العقلية والحجج الشرعية في أي صفة من صفات الله عز وجل وعين هذه الصفة أو اللفظة تقال في حق المخلوق، يقول لك إيه خلاص، إذا هذا من باب الاشتراك. ما معنى الاشتراك؟ أنه لفظة واحدة وهي مشتركة في الإطلاق على الخالق وعلى المخلوق. هذا احنا نقول وجه الخالق عز وجل، ونقول وجه المخلوق، نقول لله عز وجل وجه، ونقول للمخلوق وجه. يسمونها اشتراك. وهذه الكلمة طبعا مثل ما قلت هنا قالها من؟ قالها كلا أهل تحقيقين على هذا الكتاب، الشيخ ماجد يعني ابن خزيمة رحمه الله بريء منها، ما قال، بل ابن خزيمة قرر أن الأصل في اعتبار هذه الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق النظر في المعاني والاعتبارات والأوصاف والمعاني والحقائق، والأصل التفريق، وأن الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني والحقائق. هذه القاعدة القديمة عند أهل السنة، لكن جاء الأشاعرة وحاولوا أن يدخلوا هذه الكلمة، ودائما يجيب لك مقدمة يقول لك نفس اللفظ، إذا اللفظ كونه يطلق على الخالق والمخلوق لفظ
مشترك.
لا لا لا، طبعا العلماء الذين تنبهوا لمثل هذا الدس والتدليس والتلبيس رفض بشدة. ماذا يريد؟ طبعا تقرر عند يعني اهل العلم في اللغه والمنطق وغيره ان اللفظ، ودائما العرب معروف ان